بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست مشاعر. حديثنا هذا اليوم عن الأسر التي تولد شخصيات مضطربة في الأسرة. هناك ثيمات أو لنقل نموذج داخل الأسر غير مدرك عندما يتعاملون ويتفاعلون مع أبنائهم. هناك مثل الثقافة الموجودة في الأسرة، هذه الثقافة إذا استمرت في هذه الأسرة فإن هؤلاء الأبناء سوف ينشؤون بطريقة فيها مشكلة، سوف ينشؤون بطريقة فيها نوع من أنواع الاضطرابات النفسية دون أن يعلموا، أو يهيئونهم ليكونوا مضطربين نفسيا. من ذلك الثقافة الأسرية التي تفرض على الابن أن يكون جيدا دائما وكفئا دائما، مثل ولسان حالهم أنت لست جيد بما فيه الكفاية. فهنا يكون عند هذا الابن أو هذه الابنة نزعة كمالية، نزعة مثالية، أنه ينبغي لك ألا تخطئ، هكذا تربى منذ الصغر، يجب ألا يخطئ، يجب أن يكون دائما كفؤا، يجب أن يكون دائما إيجابيا، يجب أن لا يشتكي، يجب أن دائما يفعل الصواب. وهذا لا يمكن، مثل هذا النوع من الاتجاه أو الاتيتيود أو الاتجاه الثقافة أو الثقافة داخل الأسرة تولد سلوكيات يتعب فيها هذا الابن والابنة عندما يكون كبيرا فيما بعد. لذلك احد يعني اذكر احدى الاخوات كانت تقول لي يعني اني انا اجيب العلامه العاليه، اذهب الى والدي، اذهب الى امي اقول لهم ترى جبت يعني علامه ممتازه، وين العلامه اللي فوقها؟ ليش ما جبتي؟ ليش غيرك احسن منك؟ ليش انت مثل غيرك؟ لازم تكونين احسن. فدائما هناك نقص، دائما هناك شعور بالنقص يولدون عند هذا الانسان. لو اعطيت الام والاب القمر بيد والشمس بيد، لا وين المريخ؟ يعني دائما يشعرون الأبناء أنهم في حالة نقص. مثل هذا النوع من الأطروحات أو مثل هذا النوع من التصرفات تولد عند الأبناء شعور بالنقص الدائم، وشعور دائما أنهم يريدون أن يثبتون أنفسهم، ودائما يريد أن يقول لوالده ووالدته أنا إنسان جيد، الله يخليك شوفني. هذا الشيء ممكن أن يتسبب بتشوه للنمو، نمو الشخصية عند الأبناء حتى لو كانوا متفوقين دراسيا. لذلك الأفضل في هذه الحالة أن نتقبل الأبناء كما هم، لا بأس أن تخطئون، أشجعهم حتى لو إن شاء الله جايب جيد جدا مش ممتاز، أشجعه ويعني أحتفل فيه وقدره، لأنه هو حيبذل المزيد. التشجيع على التصرف الصحيح يولد تحفيزه وجعله يتجذر وكذلك تكراره. هذا الشيء مهم جدا أن يحدث في الأسرة. من الشخصيات كذلك التي تتولد عند شخصيات المشوهة عند الأبناء بسبب ثقافة الأسرة اللي هي اللي يقول لك يكسر المجاديفة أو يثبطونهم باستمرار، مثل أن الأبناء إذا فعلوا شيء جيد فيقول لا ما في فائدة. أنا أذكر إحدى البنات تقول لي والله أمي هنا إذا شافتني أقرأ تقول لي إيش بتصيرين يعني أينشتاين يعني زمانك يعني ولا مسويتنا فيلسوفة يعني تقعد تقرين ولا حاجة. ابن من الأبناء يحاول إنه يعني يقرأ تقول أنت بتصير رائد فضاء يعني بتصير رائد فضاء. إذا هذا النوع من التكسير للهمم، تثبيط مستمر يولد شخصيات عندها اكتئاب. مو بس كذا، هو مهما فعل ينظرون وين الخلل اللي عنده، يبدأون يتحدثون عن هذا الخلل اللي عنده. مثل هذا النوع من التعامل يؤدي بتشوه لهذه الصورة اللي عند هذا الابن أو الابنة. من الثقافة الخاطئة الموجودة عند بعض الأسر والتي تشوه نمو النفسي للأبناء اللي هو التضخيم داخل الأسرة، ودائما تصور الأسوأ أن يحدث. أنا والله بروح أسجل في هذا النادي، لا تتعرف على الناس مبزينين ما رح تستفيد ترى. طيب أنا ودي أكتب يعني كلام، لا ما داعي إنك تكتب. وهناك نوع من بيصير حاجة سيئة فيما بعد عندهم، مثل يعني ترى بيصير شيء. فهو دائما يخاف من التجارب الجديدة، يخاف من الإقدام، يخاف من المحاولة، لأن دائما يخاف أنه يصير شيء. هذا النوع من الحديث ممكن يؤدي إلى تشوه صورة هذا الأبناء بهذه الطريقة، ويحولهم إلى أبناء دائما خائفين، دائما مترددين. دائما حط في بالك أن من وسائل تربية الأبناء بشكل صحيح أنه تجعله يتوقع الأفضل. روح ادرس يا ولدي وبإذن الله ربي راح يوفقك، روح للنادي وبإذن الله راح تستفيد، روح احضر هذه عند هذه المجموعة وبإذن الله تتعلم منهم. دائما أنا أعطيه توقع الأفضل وأعطيه تنبيهات لو احتاج الأمر، ولكن لا، ليس صحيحا أني أنا أعطيه توقع الأسوأ، لأن ستصبح عادة ذهنية، يصبح الابن دائما يتوقع الأسوأ في كل شيء يسويه، مما يوقف النمو النفسي لديه. من الثقافات المشوهة التي أراها تؤثر على نمو الشخصية الأبناء كلمة ماذا سيقول الناس عنا. دائما عند الأبناء عندهم خوف من أن يفعلون أي شيء لأنفسهم ومن مصلحتهم. عندما أراد جذور هذا الخوف أجد أنهم تربوا في أسرة عندهم ماذا سيقول الناس عنا، خاصة الأسر اللي تهتم كثير يعني بكلام الناس. تلقى الأب يهتم بكلام الناس كثير أكثر ما يهتم باحتياجات أبنائه، تلقى الأم تهتم بكلام الناس بشكل كبير أكثر مما تهتم بكلام باحتياجات أبنائها وبناتها، فيمتنعون عن أشياء كثيرة لمجرد أن الناس ماذا يقولون. أي انتقاد من قبل الناس فإن هذا يوقفهم عن التطور والنمو، والناس لا تعرف سياقات المشكلة ولا تاريخها ولا هم عايشين معاكم ولا يدرون إيش اللي يناسبهم. وبعض الناس تتكلم عن الشيء اللي يناسبها، ليس بالضرورة أن ما يناسب الآخرين يناسبني، ليس بالضرورة أن قوانينهم هم هي قوانيني، ما يناسبهم يناسبني. ما يصلح هذا الكلام. إذن إذا في شيء لا يخالف قانون، لا يخالف الدين، إذن بإمكانك أنك تفعله، لأن هذا اللي يناسبك. ليس بالضرورة أن يرضى الناس عنك، وليس بالضرورة أن يوافق الآخرين عنك. إذا هذا الشيء مناسب افعله ما دام لا يحدث أي ضرر. بحوث علمية كذلك تتحدث عن الأسر كثيرة الانتقاد، كيف أن الأبناء الذين يتربون في أسر كثيرة الانتقاد فإن هذه الأسر تنشئ أبناء لديهم رهاب اجتماعي، لديهم شخصية تجنبية، دائما يخاف أنه يخطئ، يشتغل في شركة، يشتغل في يتزوج، أو يكون صديق لمجموعة، أو يكون زميل مهنة، فدائما لديه تردد، لديه رهاب، يخاف من الاجتماعات. هؤلاء أسألهم سؤال: هل عشتم في أسرة كثيرة الانتقاد؟ يقولك نعم، دائما ينتقدوني، أكون أصب القهوة ينتقدوني، أروح والله للناس أستقبلهم ينتقدون، الأب ينتقد حتى أمام الناس. كثرة انتقاد الأطفال في الصغر تولد شخصيات مهزوزة في الكبر، بل ممكن يتطور الأمر إلى الإصابة بالرهاب الاجتماعي. لا تنتقدون أطفالكم، ولكن شجعوهم وعلموهم. من الثقافات التي تشوه وتعطل النمو النفسي في شخصيات الأبناء عندما أجعل ديدني في تعاملي مع أبنائي أني أشعرهم بالذنب المستمر. شوف أنت سوي هذا الشيء، لكن ترى إذا أنت يعني بتسويه ترى أنا غير راضي عليك، ترى إذا أنت بتسوي هذا لازم تسوي، لأن إذا ما سويته ترى راح ربي يغضب عليك، ترى أنا ماني راضي عليك، ترى أنا مو راضي. أبدأ أني أنا أشعر الأبناء باللوم المستمر، أشعر الأبناء بالذنب المستمر لأمر ما لأمر ليس له علاقة بالدين، ليس له علاقة قد يكون شيء خاص له من مصلحته، له طريقته، يعني تأخر في النوم، والله ترى ما راح أرضى عليك إلى يوم القيامة، ربي راح يكون ساخط عليك أنت إذا ما رحت. في بعض الأمور يا جماعة في حياتنا ليس للوالدين علاقة فيها، من حيث أنهم يتدخلون، لأنها حق مطلق للإنسان، مثلا العلاج الطبي، شخص على وشك أنه يموت ما ينفع أنه هو لازم يأخذ إذن الوالدين لكي يتعالج، شخص مصاب بالاكتئاب لا والله أنا يعني عنده أفكار انتحارية، لا والله أبوي وأمي ما يرضون أني أروح للطبيب، ما ينفع الكلام هذا، هذه إنقاذ حياة، مثل العلاج الطبي، التعليم، الطلاق، الزواج، الوظيفة والحقوق الشخصية، مثل هذه الأمور الوالدين مستشارين لأبنائهم فيما يخص إقرار مثل هذه القرارات. إني أنا أسلم مثل هذه القرارات لوالدين قد لا يحسنون، قد يكونوا غير مؤهلين، غير متعلمين. يعني أحد الأبناء كان يكلمني يقول لي إني أنا لما تخرجت من الجامعة لما هو تخرج من الثانوية أراد أن يدخل الجامعة، فقال لأبوه لا ما داعي تدخل الجامعة، تعال عندي في المحل بحيث أنك تجلس وتساعدني في هذا المحل. الابن ما سمع كلام أبوه، الأب زعل عليه، دخل الجامعة. المهم بعد ما تخرج من الجامعة اشتغل في شركة مرموقة، أصبح لديه تأمين طبي. الأب مرض في هذه الحالة، دخل المستشفى، تكاليف العلاج عالية، والابن هنا استطاع أن من خلال التأمين أن يعالج ابنه على حسابه في أرقى الخدمات الطبية. ليش؟ لأن الابن أكمل تعليمه وأخذ وظيفة مرموقة، هذه الوظيفة ساعدت على علاج والده. لو أن هذا الابن استمع إلى كلام أبيه، طلع من الثانوية أو ما كمل جامعة واشتغل في التجارة، كان الآن ما وصل لهذا المستوى. حتى أن هذه التجارة اللي الأب كان يشتغل عليها خسرت في النهاية. الفكرة هنا أن فيما يخص العلاج هذا حق مطلق لك، فيما يخص التعليم هذا حق مطلق لك، فيما يخص الزواج هذا حق مطلق لك، فيما يخص الطلاق، فيما يخص الأمور الأخرى، مثل هذه الأمور هي حق مطلق لك في مثل هذا. إذن ما ينفع. أن أنا أذكر إحدى الأخوات كانت تقول لي أنا إلى الآن ما تزوجت، عمري تجاوز 30 سنة، أمي تقول لي ما داعي تتزوجين، خليك عندنا في البيت تساعدينا في أعمال المنزل. أحد الآباء كان يرد الخطاب عن بناته لأنه قاعد يأخذ رواتبهم. هذا ليس بر، هذا عقوق، هذا ظلم. فمثل هذه المسائل ينبغي أن توقف عند حدها. لازم نعرف الفرق ما بين بر الوالدين وما بين العقوق والظلم. عقوق الآباء تجاه الأبناء، هذه الحقوق حقوق مطلقة ليس للآباء والأمهات دخل فيها. هناك عالمة نفسية اسمها جونيس ويب، ألفت في عام 2012 كتابا تحدث عن أنماط الأسر المضطربة. هذه الأنماط المضطربة هي أنماط تولد أبناء مشوهين، أو لنقل النمو النفسي لديهم غير كامل، أو أنهم يحتاجون إلى مساعدة نفسية عند الرشد، أو عندهم مشاكل تحصل في شخصياتهم. من ضمن هذه الأسر الأسر النرجسية، ولمن أراد أن يتعلم أكثر عن الأسر النرجسية هناك حلقة كاملة عن الآباء والأمهات النرجسيين في بودكاست مشاعر، ارجعوا إليها. من الأسر كذلك الأسر التسلطية، يتدخلون في كل شيء، يتدخلون ويتققون النظر في كل شيء، إيش تلبس، إيش تأكل، وين تقعد، وين تروح، حتى الملابس، إيش العطر اللي أنت تلبسه، هذا تسلط، هذا تدقيق. التدقيق الشديد يفسد الأبناء. من الأسر المضطربة كذلك ما تسمى بالأسر المتساهلة. والله إذا تبي تصير إنسان يعني صالح صير، وإذا تبي تصير إنسان منحرف صير. هذه أسرة متساهلة للدرجة أن الكل على كيفه، الأمور على كيفه، الدنيا على كيفها. هذه الأسر المتساهلة ممكن الإنسان يكون إنسان فيها صالح، وممكن يكون إنسان مجرم، ممكن يكون إنسان متطرف، بسبب أن هذه الأسرة تاركة وبدون هناك رعاية وبدون حماية وبدون نصائح، وتلقاهم بالشارع يمشون يركضون هؤلاء الأبناء دون أي حماية وعناية. هذه الأسر تسمى الأسر المتساهلة. من الأسر كذلك التي تولد أبناء مضطربين الأسر المكلومة، يموت عليهم أحد الأبناء، فإيش يصير؟ يبدأون يدخلون في حزن شديد، يدخلون في اكتئاب، يبدأون يهملون حياتهم الأسرية. الوالدين الأم تبدأ تتوقف تماما، لا يطلبون العلاج، يؤثر هذا الاكتئاب على الأبناء، لا يتم هناك رعاية ولا عناية، وتستمر المشكلة لسنوات حتى يكبر الأبناء ولا يطلب الوالدين العلاج. في هذه الحالة هنا يتضرر الأبناء ضرر كبير بسبب الأسر المكلومة. من الأبناء الذين يتضررون بسبب هذه الأسر المشوهة الأسر المدمنة، عندما يكون الوالدين مدمنين، إما مدمنين على الكحول أو مدمنين على المخدرات، فينشأ الأبناء نشأة مشوهة مهملة سيئة، عندهم عادات وانحرافات، وهم أسر مستعدة أن يصبحوا أبنائهم مجرمين وجانحين، وهؤلاء اللي تلقاهم في العصابات عادة لأن الأسرة أهملتهم. من الأسر كذلك التي تؤثر على النمو النفسي لأبنائها الأسر اللي يطلق عليهم workaholic، أو الذي يطلق عليهم العاملين بإفراط في أعمالهم. الأب يعني عمله مضني جدا ومتعب جدا، شفتات وأعمال طويلة، ويشتغل في مصنع ودائما إنسان، أو يكون إنسان بيزنسمان ويكون إنسان يعني رجل أعمال مشغول جدا، يسافر كثير، غائب عن البيت كثير. الأدهى والأمر ليس هذا، الأدهى والأمر عندما الأب والأم يكونون نفس النمط، هذه يعني امرأة مشغولة جدا والأب مشغول جدا والأبناء عند الخادمة. ما ينفع الكلام هذا يا جماعة، هذا شيء يضر الأبناء ضرر كبير إذا كان ولا بد واحد منهم مشغول جدا والثاني متفرغ جدا للأبناء لإحداث توازن، أو يكون عمله خفيف على الأقل. أما يكون الأب ما يرجع للبيت إلا الساعة 6 والأم ما ترجع إلا الساعة 6 والأبناء ضايعين بهذه الطريقة، هناك تقصير فادح. من الممكن المقبول بتقصير بسيط إذا كان الأب والأم يعملون، ولكن العمل المضني الذي يأخذ كامل اليوم عند الوالدين هذا من الممكن أن يتضرر الأبناء ضرر شديد جدا في هذه الحالة. من الأسر التي من الممكن أن تؤثر تأثيرا سلبيا على أبنائها دون وعي منهم الأسرة الذين لديهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. يكون الأب والأم يهتمون بأبنائهم بشكل جيد، ولكن يولد لديهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل أنه يكون عنده إعاقة، مثل أنه يكون عنده متلازمة داون، أو ممكن يكون تخلف عقلي أو عجز ذهني، أو يكون عنده مثلا إحدى الاستسقاء الدماغ أو ما شابه، فيهتمون به اهتمام مطلق. إيش يصير؟ يصير في إهمال للأبناء الأسوياء. الأبناء في البداية يعين ويعاون، لكن فيما بعد يشعر أن أبوه وأمه ما صاروا يهتمون فيه زي أول، يشعر أنه مهمش، يشعر أن الوقت كله ومعذورين الأب والأم مساكين، يعني هم مهتمين اهتمام بالغ الأثر بالطفل المعاق هذا اللي عنده احتياجات خاصة، فبالتالي يهملون أبنائهم بدون أن يدركون، بدون ما يستطيعون، فهم طاقتهم كلها راحت عند هذا الابن اللي عنده مشكلة، فبالتالي دون قصد يتم إهمال الأبناء، مما ينتج عنه الشعور بالإهمال العاطفي، عقدة أنه يريد أن يرضي الآخرين، يتعرف على أشخاص سيئين، فهنا يصير الخلل في النمو النفسي عند الأطفال. من الأسر كذلك التي تتسبب بخلل تكلمنا عنها الأسر ذات النزعة الكمالية، يريدون الأبناء دائما 100%، الخطأ ممنوع، كل شيء له محسوب، لا توجد عواطف، دائما يعني منطقية مفرطة لديهم، مثل الأب اللي يقول بنته تجي له تقول والله أنا جبت درجة حلوة، أعطوني جائزة الطالبة المثالية في المدرسة، أيوة أعطوك إياها لأني أنا أعرف المدير، ولولا أنه يعرفني كما أعطاك الطالبة مثالية. دائما نوع من يعني المثالية والتفكير المنطقي، وما في مشاعر، ما في تشجيع، ما في عاطفة، فتنشأ هناك أطفال دائما جافين عاطفي في التعامل مع المجتمع. من الأسر كذلك التي تحدث تشوها في النمو النفسي عند الأبناء اللي يسمونه reverse parenting، أو ما يسمى بالوالدية المعاكسة، أن الأبناء هم الذين يعتنون ويرعون ويربون الآباء والأمهات. كيف يكون هذا الشيء؟ تعالي يا بنتي شفتي أبوك إيش سوى؟ سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا وسوى كذا. فتجي البنت تروح تكلم أبوها، يا أبو يلا خليك أمي يعني زعلانة، حاول أنك تتراضيها، وتروح للأم يا أمي. ونحن حنا نتكلم عن أطفال 10 سنوات 12 سنة 9 سنوات يبدأون يرعون الآباء والأمهات، يروح يكلم الأب الله يخليك كلم أمي، يروح يكلم الأم الله يخليك يكلم، ويروحهم ويبدأون الآباء والأمهات يشكون لأبنائهم ويطرحون عليهم مشاكلهم. مسكين الابن الصغيرة والطفل الصغير ما عاشوا طفولتهم، عاشوا أنهم مصلحين اجتماعيين، عاشوا يوفقون، عاشوا ينصحون الأب والأم. هنا يحدث تشوه عند الأبناء، ما يعيشون طفولتهم، طفولة يائسة بائسة، طفولة مكلومة، وهنا يحدث الخلل النفسي عند هؤلاء الأبناء الذين يعيشون وهم يرعون والديهم. في دراسة أجريت في جامعة كولومبيا الأمريكية، وجدوا أن الأبناء الذين يجلسون في عائلات لديهم 3 وجبات يجلسون مع بعض في الأسبوع سلوكياتهم أفضل من الأبناء الذين يجلسون وجبة واحدة كعائلة خلال الأسبوع. لماذا هذا التصرف؟ لماذا سلوكيات الأبناء أفضل؟ وجدوا أن الأسرة التي تجلس مع أبنائها في وجبة طعام 3 مرات لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع، وجدوا أنهم يتحدثون مع بعض، ينصحون مع بعض، يأخذون يعطون مع بعض، في بينهم يعني تصحيح للسلوكيات، الأبناء يتكلمون عن مشاكلهم، الآباء يستمعون إليهم ويشبعونهم عاطفيا ويبدأون يتكلمون عن حلول لهذه المشاكل، فيتصحح سلوكيات الأبناء. بينما الأبناء الآخرين في أسر أخرى ليس لديهم تواصل مع أبائهم وأمهاتهم، دائما علاقتهم علاقة تعليمات، علاقتهم علاقة محاسبة، صليت، أكلت، قبلت رأس أمك، روح نام، حليت واجباتك، طيب وبعدين أبي أتكلم، أبي أقول لك صار في المدرسة، أبي أقول لك المشكلة اللي صارت بيني وبين صديقي، ما في فرصة للكلام. مشاعري، أبي أتحدث عن مشاعري، ما في فرصة للكلام. فبالتالي وجدوا أنهم يرتكبون أخطاء وأخطاء وأخطاء لأن الأب والأم غير موجودين في حياتهم. هناك عالم نفسي اسمه مارتن سيليجمان، رئيس جمعية علم النفس الأمريكية سابقا، كان يقول أن هناك نوعين من أنواع الحوار بين الأباء والأمهات. النوع الأول حوار بناء نشط، والنوع الثاني حوار بناء سلبي. الحوار السلبي البناء كيف يعني؟ الابن يحصل على جائزة الطالب المثالي، يذهب إلى والده ويقول له يا أبوي يا أمي أنا حصلت على جائزة الطالب المثالي اليوم في المدرسة، أعلنوا اسمي. فيردون عليه برافو عليك، حلو، ممتاز، بارك الله فيك، أحسنت. بس هذا حوار سلبي، هل تصدقون ذلك؟ كثير منا حنا يعمله. قالك إن هذا الحوار هو حوار بناء صحيح لكنه سلبي. الحوار اللي أرقى منه أفضل منه هو الحوار البناء النشط، بمعنى أنه والله يا أمي أنا حصلت على الطالب المثالي في المدرسة، برافو عليك، أحسنت، كيف كان شعورك لما أنت حصلت عليه؟ طب إيش المعيار اللي هم استخدموه عشان اختاروك؟ طيب وقتها لما أعلنوا هذا الخبر إيش شعورك؟ إيش وين كنت؟ إيش كنت تتصرف؟ طيب إيش سووا أصدقائك؟ إيش قالوا هم يسمعون هذا الخبر عنك؟ أنت كيف تصرفت لما سمعت هذا الخبر؟ أنت إيش سويت عشان تحصل على هذه الجائزة؟ لاحظ التعمق بالتفاصيل أثناء الحديث مع الأبناء، هذا اسمه حوار بناء نشط. الأسوأ منه الحوار الهادم السلبي، مثل أني أنا لما أقول لأبوي وأمي أنا حصلت على جائزة الطالب المثالي، فأرد علي وأقول له إيه بس هذه اللي حصلت عليها، ما عندك شيء ثاني؟ أو أقول له إيه سبق مثل ولدك مثل أخوك حصل عليها، طيب جبت شيء جديد يعني؟ هذا هدم في الحوار الأسري. إخواني أخواتي، أتمنى أني أنا قدمت لكم مادة علمية جميلة لطيفة وخفيفة عن الجو الأسري، وما هم من هم الأبناء الذين يكون لديهم خلل في النمو النفسي. أتمنى تمرير هذه المادة للأشخاص الذين في بدايات حياتهم الزوجية أو في منتصفها، بحيث أن يستفيدون في التعامل مع أبنائكم. شكرا لكم.